الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة الدالة على أن النميمة من الكبائر، وبقي الكلام في بعض الروايات التي أشار إليها المصنف. قال مفيشي: وقد تقدم في باب السحر هذه الرواية قوله عليه السلام فيما رواه في الاحتجاج من وجوه السحر: وإن من أكبر السحر النميمة. وحيث أن السحر من الكبائر، فالنميمة التي هي أكبر السحر تكون من الكبائر، يفرق بها بين المتحابين. وقد ناقشنا في بحث السحر مت السحر هذه الرواية سندا، وناقشنا أيضا الدلالة ما معنى أن أكبر السحر هو النميمة. فلاحظ: وعن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. والرواية لا إشكال في دلالتها على حرمة النميمة، ولكن كيف يستدل بها على أن النميمة من الكبائر؟ هذا مبني على أن المراد من الكبيرة ما توعد عليه في النار ولو من السنة من غير الكتاب، حيث يظهر من بعض روايات باب الكبائر أنه الكبيرة ما توعد عليه النار. وقد أشرنا إلى الخلاف أن بعض النصوص تقول المدار على ما توعد عليه في الكتاب، وبعضها يظهر منها أنه ما توعد عليه مطلقا سواء كان في الكتاب أو غير الكتاب. فبناء على إطلاق التوعد لغير الكتاب يكون هذا من الكبائر. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة، فهذا يستفاد من عدم دخول النمام الجنة مع وضوح أن الواسطة بين الجنة والنار لو ثبتت إنما تثبت في موارد خاصة لغير المكلف، للصبي. أما ما عداه لا يدخل الجنة، المتفاهم العرفي من هو أن هذا الفعل شنه محرم، فيكون بالمدلول الالتزامي توعد عليه بالنار. هذا الرواية متوقفة لإثبات الكبائر على مطلبين. المطلب الأول ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو التوعد ولو في غير الكتاب. الثاني ولو بالمدلول الالتزامي، لأنها مدلول نزاع. إذا استفدنا التوعد بالمدلول الالتزامي مو بالمدلول المطابقي، هل هذا محقق لعنوان الكبيرة أو لا؟ وقد بحثنا هذا المطلب سابقا، والشيخ العظم أشار له أيضا في بحث العدالة، في كتبه أشار له في صلاة الجماعة إلى هذا المطلب. ويدل على حرمتها، يقول يمكن أن يستدل على حرمة النميمة بما دل على حرمة الغيبة في الموارد الذي ينطبق فيها عنوان الغيبة، كما لو نقل الشخص كلاما إلى الغير وكان المنقول عنه يكره هذا النقل، فإنه هذا من باب كشف المستور، فينطبق عليه عنوان الغيبة. وقد بحثنا في بحث الغيبة ما معنى الكراهة، كراهة أنه هل يشترط في انطباق عنوان الغيبة أن يكون هذا القائل القول الذي صدر من يكرهه من قيل عنه الخبر؟ هل تشترط الكراهة في عنوان الغيبة تذكر المطلب أو لا تشترط الكراهة؟ لو كان لا يكره، لو ذكرت المؤمن بعيب مستور لكن لا يكره ذكره، فهل الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ أو لو بحثنا بحث مفصل كلمات اللغويين وما معنى الكراهة، فلاحظ ما ذكرناه وما أيضا أشار له المصنف في بحث الغيبة. قال: ويدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه، له لصدر منه الكلام في حق أخيه المؤمن، في حق أخيه المقول عنه، لإظهار القول، أنا أكره أن تظهر القول عند المقول فيه، جميع ما دل على حرمة الغيبة. كأنها العبارة ظاهرها أن الغيبة متقومة بشنو؟ بالكراهة، بحيث لو لم يكره ما انطبق عنوان الغيبة، مع أن المصنف يظهر منه في بحث الغيبة أنه الغيبة غير متقومة بالكراهة. نعم، القدر المتيقن من الحرمة هي الكراهة، ولعله يشير هنا إلى عجب عشان ما يدخل في النزاع في المسألة، يشير إلى القدر المتفق عليه في حرمة الغيبة. وإلا في غير الكراهة الاستدلال بدليل حرمة الغيبة مبنائي، واضح مطلب؟ ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد. بحسب نقل المصنف ما في رواية تامة في حرمة النميمة، لم ينقل لنا المصنف رواية تامة أو آية يستفاد منها حرمة النميمة، فنقول بالإضافة إلى ما أشار له المصنف يمكن أن يستدل على حرمة الغيب النميمة تارة بالكتاب وتارة بالسنة، ونقتصر على آية من الكتاب وآية وحديث من السنة. أما الكتاب فقد تمسك جمع لإثبات حرمة النميمة بقوله هماز مشاء بنميم، فاستظهروا من هذه التعبيرات في الآية أن الشارع بل يبغض شديدا التلبس بهذه الأوصاف والأفعال، الهمز النميمة. ولكن أشكل على الاستدلال بهذه الآية كما نقل الشيخ التبريزي عن السيد الخوئي بأن السيد الخوئي يرى أن مدلول الآية حرمة المبالغة في النميمة، نميم فعيل، هماز مشاء بنميم، قال أن المدلول حرمة المبالغة في النميمة ولا تدل على حرمة أصل النميمة، بل ترقى الشيخ التبريزي بعدما نقل هذا عن السيد الخوئي بأنه أصلا لا دلالة لها على الحرمة حتى في فرض المبالغة الآية هذه، لأن الآية واردة في بيان حكم آخر وهو عدم جواز الاتباع والطاعة للحلاف المشاء بنميم المناع للخير المعتد الأثيم، صحيح؟ مو نقل الآية، الأوصاف واضح. فالآية في مقام بيان النهي عن الاتباع والطاعة والتصديق العملي، ولا علاقة لها ببيان مسألة الحرمة، فالآية أجنبية تماما عن بيان حرمة الهمز أو حرمة النميمة. إذن الآية هذه غير تامة الاستدلال بها. أما السنة فعندنا صحيحة علي بن جعفر، ولعل هذا هو ما أشار له المصنف أنه قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة. هذه تشير لها المطلب، الرواية صحيحة، صحيحة علي بن جعفر. حرمت الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، والنمام، والديوث وهو الفاجر. في الرواية وهو الفاجر، هذه الرواية حرمت الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر والنمام، فلواضحة الدلالة على أن من يقوم بالنميمة يحرم عليه الجنة، والظاهر عرفا من حرمة الجنة بلا إشكال هو شنو؟ استحقاق العقوبة. هذه الرواية موجودة في الجزء بل الحادي عشر من الوسائل، باب 166، باب 166 من أبواب العشرة، الحديث التاسع. هذا تمام الكلام فيما دل على حرمة النميمة. ثم أشار إلى مطلب، أشار إلى أنه ما هو حد النميمة. نقل عن بعضهم أنه اللي هو مذكور في المحجة البيضاء، أن حد النميمة بالمعنى الأعام كشف ما يكره كشفه، سواء مع فرض كراهة المنقول عن أن المنقول يكره، أم كراهة المنقول إليه، أم كراهة ثالث، الأخ، الصديق. وسواء كان الكشف عن طريق القول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء، كل وسيلة توجب معرفة الطرف الآخر، سواء كان المنقول من الأخبار، من الأقوال قال فيك، أو من الأعمال، سواء كان عيبا أو بل ونقصا على المنقول عنه أو لا، أمو نقص لكنه يؤدي إلى فتنة. فذكر أن حد النميمة بالمعنى الأعام يشمل مثل هذه الموارد، ومرجعها كلها إلى إفشاء السر، ففسر النميمة بإفشاء الستر، السر وهتك الستر عما أمر الشارع بعدم هتك ستره، وما كره الشارع كشف الستر. فذكر أن النميمة بالمعنى الأعام تشمل جميع هذه الموارد، في قبال شنو؟ في قبال النميمة بالمعنى الأخاص التي هي محل البعث. إذ النميمة بالمعنى الأخاص هو نقل ما يكون موجبا لمعرضية الوقيعة بين المنقول عن والمنقول إليه. واضح مطلب؟ ولكن هذا من وين جايبنا هذا؟ يعني هذا ما هو الدليل على أن النميمة تطلق بالمعنى الأعم على هذه المعاني؟ إن كان مقصودا من النصوص، ولا تظهر النصوص أن النميمة بالمعنى الأعم معنى إفشاء السر وهتك الستر، فتدخل الغيبة، يدخل البهتان، كل في النميمة. إن كان اصطلاح خاص، اصطلاحات سهلة. ولهذا قال قيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام، واضح؟ وإلا هذا القول يعني إن كان من النصوص اصطلاح ناشئ، ما هذا؟ إن كان اصطلاحات عند الأخلاقيين عند كذا متواضعوا عليه، خب فالأمر سهل ولا يؤثر هذا في إثبات حكم شرعي، لا يقدم حكم بحث في حكم شرعي ولا يؤخر. المهم أن النميمة بما لها من معنى عرفي في النصوص، وهو النقل الموجب، نقل القول الذي في معرضية حصول الوقيعة والتشاجر واختلاف القلوب بين المنقول إليه والمنقول عنه. وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام، في خبال النميمة بأي معنى؟ معنى الأخاص كما قلنا، كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عن كرهه ما يكره كشفه، من هو اللي يكره؟ سواء كرهه المنقول عن أم كرهه المنقول إليه. هذا الكلام ما يكره المنقول عن، يقولون قل عني على راحتك، لكنه لو سمعه المنقول يكره ذلك. أو كرهه ثالث الأب، الجد، الصديق، وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال، وسواء كان ذلك عيبا ونقصا على المنقول عن أم لا. عطنا عبارة، قال بل حقيقة، بل يعني هي يعني يقولون ترقي، يعني ترقي أو كذا، مو اضراب عما تقدم، لا، بل حقيقة النميمة في الحقيقة شنو؟ افشاء السر، معنى الجامع لك افشاء السر وهتك الستر عما يكره، عما يكره كشفه، يعني الشرع يكره أن يكشف الستر. انتهى موضع الحاجة. ثم إنه يشير إلى مطلب ما ذكرناه في الغيبة، كما ذكرنا في الغيبة قد تجوز الغيبة لبعض عند التزاحمات، قد يحصل تزاحم بين حرمة النميمة ووجوب أمر آخر يتوقف على النميمة. لو توقف حفظ النفس على النميمة، أن أنقل ما سمعته في حق فلان أنقله إليه، وإن كان هذا موجب لمعرضية التشاجر، ولكن لحفظ نفسه، واضح، فإنه حينئذ يجوز لأجل التزاحم. قال ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر، كما تقدم في الغيبة، بل قيل أنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين. لكن الكلام بحثنا في النميمة بين المؤمنين، حرمة النميمة واضحة أنها من باب عدم رضا الشارع بشنو؟ بحصول التشاجر بين المؤمنين، الكلام مش لاقى المشركين، إيقاع الفتنة بين المشركين، ولكن الكلام في النميمة بين على المؤمنين. نعم، وش موضوع يعني؟ يصدق نميمة، لكنه بالجائزة يصدق نميمة، إيقاع كل نقل يوجب الإيقاع، لا تخصيصا النميمة ليس فيها في حقيقتها ما يوجب التخصيص لنقل المؤمنين، هذه أحكام شرعية. النميمة هو النقل معنى عرفي، النقل ما في حقيقة شرعية، النقل الذي يوجب الغيبة، حقيقتها تشمل حتى غير المؤمن، حكما ما تشمل، حقيقة تشمل كشف الست، بل حقيقة تشمل، غايته أنه تقييد حكمي. لا، هذا معنى شرعي، مو معنى الغيبة. الغيبة بما لها، تارة نتكلم بحثنا في بعض الغيبة، تارة نتكلم عن الغيبة بما لها من معنى عرفي، وتارة نتكلم عن الغيبة حيث أن الشرع تصدى لبيان المراد من الغيبة، ففي حقيقة شرعية. في النميمة ماكو هذه الفقرة، ما في الشرع ما تصدى لبيان اصطلاح خاص في النميمة، فلا يبقى إلا المعنى العرفي، والمعنى العرفي يشمل. هذا تمام الكلام في المسألة. كم شيخنا؟ المسألة 25، الكلام في النوح، هل يجوز النوح على الميت بأن يجتمع للبكاء عليه وذكر بعض الأشياء الموجبة لدرف الدمعة وما شاكل ذلك، فالنياحة هل هي جائزة أو لا؟ نقل في المقام، وضحنا النياحة يعني التجمع لأجل البكاء على الميت، ويذكرون بعد أشعار ويذكرون كذا. هنا نقلت أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول: الجواز مطلقا، يجوز النوح مطلقا سواء كان بذكر الأوصاف الواقعية أو لا، سواء لزم منه الكذب أو لم يلزم منه الكذب، ويسمى النوح بالباطل. فيظهر من بعضهم جواز النوح مطلقا، فشخص يؤتى به لكي ينوح على الميت ويذكر أوصاف، لكن هذه الأوصاف غير موجودة في الميت. قل بعضه يجوز تمسكا بإطلاق الأدلة الدالة على جواز النوح، بل هي عادة قالوا أن بعض هؤلاء عادة ما تتضمن، لأنهم يجيبون نواح خاصين يشتغلون، تتضمن عند العرب كان معروف أن يأتون بالنوائح، أن يأتون بالنائحات، خصوصا النساء كانوا يأتون بهم ويوصفون الميت ويعطون الأموال، والشرع ما ردع عن ذلك. والفرض المتعارف كان النوح بالباطل. هذا مسلك. مسلك آخر يقول بعدم الجواز مطلقا، سواء كان النوح بشنو؟ بالباطل أو النوح بالحق، فلا تفصيل في المقام. وهذا ما يظهر من علمين من الأعلام، وهما ما ذكره، بل أشار له الشيخ هنا، ما ذكره الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة. لاحظوا وأنقل لكم العبارتين. قال الشيخ في المبسوط: ويستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأرباب المصيبة 3 أيام. مو يسوي 3 أيام. لا، قرابة الميت وجيران. الآن بالعكس، هو يعطي القرابة ويعطي الجيران. لا، يستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأرباب المصيبة. هم في مصيبة هم بيطبخون 3 أيام، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله لأهل جعفر حينما أصيب في مؤتى. وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم. واضح؟ وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا. هذه عبارة الشيخ في المبسوط الجزء الأول صفحة 189. أما الوسيلة، عبارة الوسيلة، قال هكذا: المحظور 8 أشياء: اللطم والخدش وجز الشعر والنياحة وتخريق الثياب إلا للأب والأخ، تمسكا ببعض النصوص. تخريق الثياب إلا للأب والأخ. فعبارته المحظور 8: اللطم والخدش كذا. قال والنياحة. هذا القول شنو؟ قول الثاني. القول الثالث وهو المشهور، وهو التفصيل بين النوح بالباطل والنوح بالحق. فإن كان نوحا بالباطل فلا يجوز، أما لو كان نوحا بالحق أي أنه يذكر الميت بالأشياء الواقعية المقتضية حينئذ للنياحة والبكاء فهي جائزة.
من عبارة ابن حمزة والشيخ أنهما يرى إذهبان الإطلاق باعتبار أن النياحة كمفهوم الباطل.
لا تقييد النياحة عامة شيخنا، النياحة النح بالب تقييد بالباطل.
هو أصل الفرد المتعارف خارجا عادة ما يكون في باطل، فهم قاعد يشيلون هذا الفرد.
لا شيء مطلقا، لا ما يشيل الفرد.
يقول أنه واحد سيأتي نحن مثلا فضلا عن كوني ميتا. آتي أذكر ما ناقش الشيخ أحمد
في النوم في الميت. الشارع لا يريد النياحة، يقول في وجود روايات نهت عن النياحة، وأن النياحة النائحة لا يحل كسبها. بل يطلق الرواية، هو كلامه. قال وأما اللطم والخرش والنوح، ما قال النوح بالحق والنوح بالباطل، النوح النياحة باطلة.
يعني يقول عبارة الشيخ محتفة بمرتكز.
لا ما في مرتكز، هذا أقول مرتكز من وين؟ أقول لك في قول ما في قلت لا ما قلت مفتين مفتين لا ما قلت مرتكز، قلت لا مو مرتكز، أقول بأن القائلين بالجواز مطلقان قالوا العكس، قالوا بالجواز لأنه العرب كان متعارف عندهم في الروايات. قاعد كانوا الروايات، الروايات التي دلت على جواز النياحة بعضهم كما سيأتي وش قال منصرف عن النوح بالباطل، ناظر إلى النوح بالصدق الدل على الجواز، منصرفة عن النوح بالباطل، وإنما ناظر للنوح بالصدق. لكن رجع لهم قال لا، متعارف عند العرب، متعارف عند العرب أن يأتوا النوح وينوحون بالباطل، هذا المتعارف يمنع الانصراف ولا يرفع اليد عن الإطلاق. شيخنا الأصول درسنا بعد، الفرد المتعارف يمنع، قد يقال يمنع الانصراف هو، لكن ما يمنع الإطلاق. الإطلاق للفرد النادر هو ماكو مشكلة، لا مانع من الإطلاق للفرد النادر. ولهذا الشيخ سيأتي بعد شوف إبات الشيخ بعدين شيخنا قال وظاهر المبسوط التحريم مطلقا في آخر البحث، وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار. واضح النياحة والنح باطل، النح مثل أنا أذكر لا الشارع لا يرضى، هنا من أنواع الجزع، هذا نحو من أنواع الجزع، أن تأتون وتأتون بناحية بنائحة وتذكر الميت وزيد البكاء، الشارع لا يرضى كعدم رضاه باللاطم، عدم رضاه بالخش لا يرضى النياحة. إذا تحكت الشارع بعد الكل ياكل شيخنا. قال والنوح بلي، ولهذا لو تلاحظوا عبارات غيرها يقول والنوح بالباطل، يقيدوه والنوح بالباطل مو يقولون النوح، فإذا ما قيد النوح بالباطل فظاهر كلامه بلي أن النوح مطلقا. نعم هذا من حيث الأقوال. أتستغرب شيخنا؟ أتستغرب بعض علمائنا إلى الآن يرون حرمة هذا النياحة وحرمة اللطم على غير المعصوم؟ ولا يجوز اللطم على غير المعصوم، اللطم على العلماء على كذا على كذا لا يجوز إلا على أهل البيت سلام الله عليهم. خب هذا بل هذا هو شنو، هذا هو هذه الأقوى. المهم هي الأدلة والروايات. تعرض صاحب الوسائل إلى هذه الروايات في الجزء السابع عشر، بل الجزء السابع عشر من الباب الثاني عشر، نعم من الباب الباب لحظة بالضبط الباب السابع عشر، نعم الباب السابع عشر، لأنه سأعرض روايات في المقام كثيرة. نعم الجزء السابع عشر الباب السابع عشر. عقد صاحب الوسائل في صفحة 125 من الباب من الجزء السابع عشر الباب السابع عشر، واضح صفحة 125 باب جواز كسب النائحة بالحق، هذه فتوى من؟ فتوى صاحب الوسائل، جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنها تستحله. تستحل شنو يعني؟ الأجرة مو بالنوم. يقول بضرب إحدى يديها على الأخرى. هذا شيخ أحمد يقول ما تستحلها بالنوم، تستحلها بالضرب، أن تضرب يديها على تضرب عليه مثل العزية، العزية وحسينا كذا وكذا وميتا بضرب إحدى يدي، ويكره النوح ليلا. المهم هنا يمكن تقسيم الروايات إلى طوائف ثلاث. شوف الصناعة شيخنا، التفت المطالب. يمكن تقسيم الروايات الكثيرة إلى طوائف ثلاث، ومما ينبغي أن يعلم قبل عرض الروايات أنه حصل تداخل في البحث بين مسألة جواز وعدم جواز نفس النوع والنياحة، وبين مسألة الاكتساب والأجرة. ومع أن ما ينبغي أن يبحث في بحث المكاسب الاكتساب والأجرة، لكن تصل الأضواء تسلطت أكثر على شنو؟ على مسألة الحكم. لأنه ذكرنا في أول ما دخلنا بحث الأعمال، إذا ثبت أن العمل حرام فالاكتساب به حرام، فاتجهت الأنظار في بحث الغيبة، في بحث الكذب، كل إلى إثبات حرمة العمل. إذا ثبت حرمة العمل فعندنا قاعدة أسسناها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم. لكن لو كان العمل جائز هذا لا يساوق، لا يساوق جواز الاكتساب. قد الشارع يحرم الاكتساب، قد يكره الاكتساب كالحجام وما شاكل ذلك. فكان ينبغي بعد الفراء عن إثبات جواز النوح بالصدق مثلا أو جواز النوح مطلقا أن يعقد بحث الاكتساب، هل أن الاكتساب جائز أو لا، هل تجوز المشارطة أو لا تجوز المشارطة. ونحن نبحث عن كلا المقامين. بحثنا الآن كله يا شيخ علي في وين؟ في حرمة النياحة. هنا طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما يدل على حلية النياحة مطلقا، ونذكر في المقام ثلاث روايات صحاح. شيخنا صحاح حق شيخ 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 برويس بعد ما يعني الضجر، ثلاث روايات صحاح تدل على جواز النياحة مطلقة حتى بالكذب على راحتك. الرواية الأولى صحيحة يونس بن يعقوب، صحيحة يونس بن يعقوب، الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، فالرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي، الإمام الصادق يقول بل قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى. واضح. الإمام الباقر أمر الإمام الصادق شنو؟ أن يوقف له من ماله كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. فلولا جواز النياحة والندبة لما أمر الإمام الإمام أن يصرف من أن يوقف له من ماله كذا وكذا. ولكن قد يقال بأن غاية ما يستفاد من هذه الرواية جواز الندبة على الإمام. واضح. ويحتمل خصوصية للإمام ولا يحرز التعدي إلى غير الإمام، فهذا فعل وأمر صدر من الإمام للإمام أن يجعل يندبوه في ماذا؟ في منى. فلعل هذا الحكم مختص بشنو؟ مختص بالإمام، فلا يمكن استفادة المطلب. نعم.
زين ما
على
حياة مطلقا.
ليش؟
ليس
في
يعني
ليش بالحق؟
خصم المدعى.
ليش بالحق مطلقة؟ المستدل يقول تندبني، ما قال تندبني وتذكر الأوصاف الصحيحة فيه. يقول الإمام فعل كذا، خب صفات حسنة. يقول الإمام فعل يوم أعطيت الفقير قبل أن تموت يوم كذا، خب هذه كلها أشياء ما صارت في كل الصفات كما يصار، بس صدورها في الخارج فعلا يتوقف على إثبات. يعني لو جتنا نواحي يقولوا هكذا وويلا مثلا فقدناك وقد أنت كنت تتصدق كل يوم خميس على 100 فقير وكنت تعطي قبل أن تموت، فاشتركت يا خنم. وين أول الكلام أنت قاعد الكلام دخلت البحث بمرتكز أن النياحة بالباطل لا تجوز، من هنا أول الكلام دخلت البحث بأن النياحة بالباطل لا تجوز، ما قال تندبني سو بالحق، وقال وأنه متعارف عند العرب أنهم ينوحون بالباطل. يقول لها ترى التفت، إذا جبت نوادب خلت تندبني بالحق، مو تقول أنا فعلت كذا وأنا ما فعلت، ما بيّن من هو الارتكاز الواضح. ارتكاز ناشئ شيخنا من حرمة الكذب، هذا الارتكاز. باب المبالغة يقول لي تعال، خصوصا إذا قلنا بالحرمة، خصوصا إذا قلنا بحرمة الكذب على المبالغة.
القدر متيقن والنياحة
ياهو ما يحتاج قدر متيقن، نتمسك بالإطلاق. أمره الإمام، نتمسك بهذا الإطلاق هكذا، أن الإمام الباقر أو الإمام الصادق نقل لنا أن الإمام أمره أن يوقف مالا للندبة، والرواية نقلوها إلى الأصحاب، فتأسيا بالإمام يجعلون أنه ماذا يوقفون أموال للندبة مثلا.
هناك خصوصية في هذه النوادب قضية خارجية
يا قضية، لا ما قال، لم يقل له، لم يقل له وأوقفت المال لكي تندب أشخاص معينة، هو الإشكال
بس الإمام الباقر والإمام
ما له علاقة الآن، كان إمام وش أنا قضية خارجية. لا هو المستدل يقول هكذا شيخنا، المستدل يقول بأن الإمام أمر الإمام أن يوقف ليندبوه، ما قال ليندبوه بالحق. من وين هالباطل دخلت؟ ارتكاز. ارتكاز من وين هالارتكاز؟
يندبونه ولو بالباطل،
ولو بالباطل بني، يعني ولو يقولون في أشياء غير واقعية. وشو هو المستدل يقول هكذا، مو أنا أقول.
لا بس يعني
من يقول بالجواز مطلقا يستفيد، والسيد الخوي استفاد منها الجواز مطلقا الرواية، قال هذه الرواية تدل على الجواز مطلقا، ما جاء حتى إشكال المعصوم، يقول هذه الرواية تدل، ولهذا يحتاج إلى مقيد. ما هو المقيد لهذا الإطلاق؟ أحتاج أن يبحث عن رواية أخرى تقيد إطلاق هذه الرواية. سيد الفقهاء والأساطير فهم الإطلاق. انت مرتكز في ذهنك انه النوح بالباطل، لا الشارع جوز النوح بالباطل في هالموارد لانها غالبا ما تكون مبالغه، غرض الشرع بكاء الناس للميت عند ملاك معين، ما يترتب ضرر اثر على الكذب في هالموارد. فلان كان يرفع الصدقات، خب
الامام الصادق يجوز الكذب في هالموارد،
ما هو المانع؟ ما نخل الكذب مو قبيح، ما قلنا الكذب قبيح مطلقا، ما ثبت قبح الكذب. هل كيف يجوز الكذب للإصلاح مع إمكان التورية؟ كيف تقول إذا دخلت عقلك؟ كيف يجوز الكذب شيخنا؟ لا أقول ليش؟ هذا الرواية تدعو الاستثناء، إنه لأجل إنه كما قبلتم تجويز الكذب الشيء الكبير لأجل الإصلاح مع إمكان التورية، يقول لا ماكو إشكال يجوز. فهل تستعظمون التخصيص في غيرها؟ إذا خصصت دليل حرمة الكذب، الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، خصصتوا بالكذب لأجل الإصلاح بين الناس. ما تجوز في أجل النياحة. قلنا قاطع الشارع يرى مصلحة في أن يبكى على الميت ولو كان بذكر الأوصاف غير الوقت، ما يترتب أثر كثير مفسدة. فلان كان يكرم الضيوف، فلان كان يقول كذا، فلان صادق لا ما صادق، شو بيصير يعني الآن؟ ماذا يترتب عليه من المفاسد؟ ولهذا قلنا الكذب في حد ذاته كلهم، مو بس أنه يعني سيد خوئي ودلين قالوا ما العقل لا يدرك قبحه في ذاته. الكذب بما هو كذب لو خلي عن ال لو خلي عن ال العناوين الثانوية كل شيء ماكو فيه. لو قلت أنا الآن المريخ مسكون، الحين واحد ميت جماد، ورحت أنا قلت أنا فلان كان يكرم الضيوف، فلان وش ترتب يعني مفسدة؟ حتى العقل يقول بقبحي ويستقبع، ماذا استثناء؟ فإذا جاز الاستثناء هناك جاز استثناء حسب ملاكات الشارع شيخنا.
الحين هو الأصل هم النوع الباطل ذكروا
أشياء تكون فيه
هي أشياء يعني حسن،
أكيد بيروح للميت بيعطونا فلوس بيذكر أوصاف غير حسنة فلان شيخ حمد. واضح أنه إذا بيعطوا فلوس بيجيبوه إنه يذكر أوصاف الحسنة حق ميتهم. لا لا لا، النياحة شيء آخر، النوح وذكر الميت الجس، ولهذا الروايات عنوانت بل عنوانت الجس شيء والنياحة شيء، ولهذا حتى في عبارة الوسيلة قال اللاط الجاز كذا النياحة معنى ذكر الميت، ذكر الميت المقتضي. كان عندهم أشعار، ستأتي كحين الأشعار بعدين بلي. فلا فما في ارتكاز قطعي ولا في شيء واضح بحيث نرفع اليد عن الإطلاق. لو واحد قال أمره أن يأتي بالنواجب فهي النواجب أتيته، ما قال بشرط ترى التفت لا يقول أن النوادب طبيعتهم ينسجمون يعني يبالغون أو يأتون بكلمات غير واقعية مثل الشعراء. بلي الظاهر أطلق موجود فيها، ما استفصل، والإمام نقل الرواية للأصحاب وتناقلوها الأصحاب، وهي كانت لو كان الشارع يجو إنما اشترط في الندبة أن مدب بالحق لكان الإمام في مقام بيان الواقع بينه وبين الإمام الصادق مع الإمام أن يذكر القيد، لأن هذا موجب للالتباس. فلو كان ما أمر به خصوص ذاك لبينه الإمام، وإذا نقلت إلى الشيعة وتناقلوها فيقولون كما أن الإمام أمر النواجب نحن نأمر النواجب يأتون.
ما
في ارتكاز، إذا ارتكاز نصك البحث شيخنا خلاص نقول نتمسك بالمرتكز.
لا أصل يعني هذه الرواية مو في قبال ارتكاز على أساس إنه.
بل ما في ارتكاز، إذا في ارتكاز الشيخ الطوسي مشهور أو قسم من العلماء كثير ما أحد يدعي الكلية ولا النصوص، ما شفت أحد تمسك بالارتكاز في هالبحث. إحنا عندنا ارتكاز الآن متأخر ممكن كذب. الأعلام عندما جاءوا للبحث من قيد النوح بالحق قالوا لازم نجيب دليل على التقييد. إذا دخلنا بالارتكاز البحث خلاص نصك البحث، نقول الحمد لله عندنا ارتكاز خلاص، بعد أي شيء بيجيب هاي خلاف ارتكاز انتهى البحث. عليها حرمة الكذب ما ثبتت شيخنا بالارتكاز ولا بالقبح وكذا، واستثناءات موجودة عليها. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى. نعم الذي يوجب التأمل فيها لعله نقول باختصاصها بالمعصوم، وبعضهم ألغى الخصوصي قال لا نحتمل اختصاصها بالمعصوم لأنه لو كانت مختصة بالمعصوم فما نقلها الإمام الإمام الصادق، لأن قضية صير خاصة بين الأمة وما تناقلها الأصحاب مثلا، فنقل الإمام وتناقل الأصحاب إليها موجب لمعرضية العمل، شفتين موجب لمعرضية العمل بها، وهذا ينفي احتمال الاختصاص بالمعصوم. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة أبي حمزة الحديث الثاني، وبالإسناد عن علي بن الحكم، يعني بالإسناد السابق محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حكم عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر. الرواية صحيحة، هذا أبي حمزة مالك بن أبي حمزة البطائني، لا هذا أبي حمزة راوي آخر ينقل عن الإمام ماذا أبي حمزة الثمالي حسب الظاهر ينقل عن الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام قال مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم. واضح؟ إن آل المغيرة قد، شوف مسألة ابتلاء واضح معروف عند العرب، يقيموا المناحة على الميت، أقاموا مناحة فأذهب إليهم. فأذن لها الرسول، أذن لزوجته أم سلمة، فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، جني يعني، يعني في جان حسن جان كذا، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها. المهم فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، هي أيضا ندبت من؟ ندبت الوليد بن المغيرة بين يدي رسول، فقالت أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة حامل حقيقة، حامل حقيقة ماجد يسمو إلى طلب الوتيرة، قد كان غيثا في السنين وجعفرا عدقا وميرة، يعني نهرا كذا. المهم فما عاب، يقول الراوي فما عاب رسول الله، الراوي يقول ملتفت، فما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ولا قال شيئا. فيتمسك بهذه الرواية لإثبات جواز الندبة عن طريق تقرير المعصوم، والظاهر أن ما ذكرته، ما ذكرته، ماذا ما ذكرته بلي أم سلمة فيها أشياء غير مطابقة للواقع، لمن يعرف حال مثلا الوليد بن المغيرة أنه حامل حقيقة، ماجد كذا، أنه ولي قد كان غيثا في السنين وجعفرا نهرا غدقا وميرا، فهذه الأوصاف التي ذكرتها صنف أوصاف لا تطابق الواقع، فاستمسك بها بإطلاقها لإثبات جواز الندبة سواء كانت بالحق أو بالباطل. ولكن قد يدغدغ يا شيخنا في الاستدلال بأن الندبة هنا بالشعر، وقد يقال أن الشعر هو مقام المبالغة، فبناء على ما ذكرناه في بحث شنه حرمة الكذب، قلنا أنه قد يقال المبالغة مع وجود القرينة المقامية أو الحالية لا توجب انطباق عنوان الكذب أصلاً، لأن الكذب متقوم بالإخبار، قصد الإخبار، تذكروا المطلب. وفي باب المبالغة مع وجود قرائن على المبالغة المراد الجدي لا يخالف الواقع، لأن المدار في الكذب على مطابقة المراد الجدي وعدمه للواقع، وحللنا هذا المطلب في باب المبالغة. نعم إذا بنينا كما يبني عليه جمع أن المبالغة أيضا محرمة، المبالغة لا تجوز ولا تصير المورد من باب جواز الكذب لا موضوعا ولا حكما، لأن المدار في الكذب على مطابقة ظاهر الكلام للواقع مو مطابقة المراد الجدي للواقع، التفتين، مطابقة ظاهر الكلام للواقع، وظاهر الكلام خلاف الواقع مثلا، وهذا مبني على بحث المبالغة في الادعاء. ولهذا ذهب جمعون أنه إذا قلنا أن المبالغة تجوز، المبالغة تجوز أو المبالغة بلي ليست من موارد الكذب المحرم إما موضوعا أو حكما، فقد يقال نفس قرينة، نفس مقام النياحة مقام مبالغة، واضح مطلب؟ نفس مقام النياحة مقام مبالغة عندما يأتون بالنياحة عادة هو يقصد المبالغة، فإذا قصد المبالغة فالنوح حينئذ لا ينطبق عليه عنوان كذب، وإذا انطبق الكذب فالمبالغة في فالكذب في موارد المبالغة جائزة. لكن لو قلنا أنه بلي أنه الكذب يشمل حتى موارد المبالغة تحصل عندنا مشكلة، ومحل البحث أنه مع فرض انطباق عنوان الكذب هل هو مستثنى في باب النياحة أو لا؟ واضح البحث؟ محل البحث بين الأعلام في النياحة بالباطل أنه مع فرض انطباق عنوان الكذب هل النوح من المستثنيات كالإصلاح بين الأشخاص كالموارد الأخرى أو لا؟ هذه الرواية كم الثانية. الرواية الثالثة صحيحة أبي بصير الحديث السابع، قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الناظر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. هذه الرواية لها مدلولان، المدلول المطابق أنه من تنوح على الميت يجوز لها أخذ الأجرة، ولم تقيد جواز أخذ الأجرة تنوح على الميت بالحق. مدلولها الالتزامي هو أن العمل محلل، إذ لو كانت العمل محرم لما استحقت أخذ الأجرة، إذ لا يصح أخذ الأجرة على العمل المحرم. فالمدلول المطابق النظر إلى الأجرة، والمدلول الالتزامي ما هو؟ هو جواز الجواز النوح وجواز عمل النائحة التي تنوح على الميت، ولم يقيد جواز أخذ الأجرة بشنو؟ التي تنوح على الميت بالحق. واضح؟ بلي والظاهر أنه الرواية كيف؟ لا تقول لا رواية ما لو في سؤال وجواب نقول لعل المرتكز في ذهن السؤال كذا. الرواية تقول لا بأس، قاعدة عامة، لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، يعني يجوز أخذ الأجرة. هل النوح من الأعمال التي تجوز أخذ الأجرة أو لا؟ تقول بل الرواية النائحة النوح عمل محترم يجوز أخذ الأجرة عليه، مثل لا بأس بأخذ الأجرة على الختان، لا بأس بأخذ كذا. فالظاهر من الرواية أنه تدل على جواز أخذ الأجرة على عمل النياحة التي تنوح على الميت. هذه روايات ثلاث تمسك بها الأعلام لإثبات إطلاق جواز النوح سواء كان بالحق أو بالباطل. فنحتاج إلى البحث عن المقيد. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. يأتي الكلام في الطائفة الثانية ما يدل على التحريم مطلقة، والطائفة الثالثة ما يدل على التقييد، وهو أن النوح بالحق هو الجائز دون الباطل، وما هو مقتضى الصناعة في الجمع بين هذه الطوائف. يأتي بحثه غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.